والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المبتغين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في أن نفس الوجوب هل يبقى معه الجواز أم لا؟ المصنف ذهب إلى أنه لا يبقى معه الجواز. الخاصم قال نعم يبقى الجواز بعد نفس الوجوب، وقد بينا دليل المصنف، ثم المصنف عرج على دليل الخاصم، والخاصم أثار بعض الإشكالات وأجابها. فخلاصة ما وصلنا إليه هو أن الخصم يقول أن المقتضي للجواز موجود والمانع منه معدوم، فإذا الجواز باق بعد نفس الوجوب. نعم نعم، أن الجواز الذي بقي بعد نفس الوجوب هو جواز بالمعنى الأخف، بمعنى الإباحة، وهي المركبة من الإذن بالفعل مع الإذن بالتارك، وهذا المركب من هذين الجزئين. الملاحظة التي بينها قال أن الجزء الأول منها هو وليد الأمر، والجزء الثاني هو وليد النفس، باعتبار عدم إمكانية معقولية بقاء الجنس لوحده، فعند انتفاء الفصل الأول منه ينضم إليه فصل آخر لتتحقق ماهية جديدة، ماهية مركبة جديدة، وهي ماهية الإباحة أو الجواز بالمعنى الأخاص، إلا أنه مركب من أمرين: جزء الأول وليد الوجوب، وجزء الثاني وليد النفس، ولا يضر ذلك في معنى الجواز بالمعنى الأخاص الباقي بعد النفس. المصنف رد هذا الدليل بالمنع من وجود المقتضي للجواز، وطريقته في منع المقتضي من وجود المقتضي للجواز هو التشكيك بالقيد المشترط فيه ذلك المقتضي. فعندما يشكك، التشكيك من الناتج، ناتج من أن نفي أو نفس الماهية المركبة من جزئين لا يتصور بصورة واحدة فقط، وإنما هناك ثلاثة صور لنفيه، فقد ينفى بنفي الجزء الثاني، وقد ينفى بنفي الجزء الأول فقط، وقد ينفى بنفي الجزئين. فكما يحتمل نفي الجزء الثاني وبقاء الجزء الأول اللي هو الجواز، يقول لا أنا أشكك ببقاء الجواز، لأنه كما يحتمل بقاؤه يحتمل نفي توجه الناس إليه عند نفس الوجود. فهذا التشكيك في بقاء هذا القيد تشكيك في نفس المقتضي، وإذا شكك في القيد لم يكن هناك قطع بوجود المقتضي، فما اعتمد عليه الخاصم من الدليل والاعتماد على وجود المقتضي للجواز يقول نمنع من وجود هذا المقتضي ببركة التشكيك في وجود القيد الذي يتكئ عليه ذلك المقتضي. فبعد أن أسقط حجة الخاصم، المصنف يريد يوغل بإسقاط حجة الخاصم، يريد يوغل يعني سقط تماما، يعني يريد يجعل أنه هذه الخطوة اللي اليوم راح نبينه بمثابة الضربة القاضية لدليل الخاص، بمثابة الضربة القاضية لدليل الخاص. لذلك ايش راح يقول؟ قال احنا دليل الخاص صح، المهم الخاص مع ذلك الخاص يقول أنه بعد نسخ الوجوب الجواز باقي، الجواز باقي. يا بالجواز شنو يا جواز؟ قال الجواز بالمعنى الأخف اللي هو الإباحة. لا، المصنف يقول إذا كان كذلك الجواز الباقي بمعنى الإباحة ما عندنا مشكلة. قال له احنا القائلين بالجواز بالحقيقة اربعة اكثر، يعني القائلين بقاء الجواز، هذا راح يظهر من عبارات انه جماعة يقولون الجواز شنو الجواز، مو جواز بالمعنى العام قطعا، لان الجواز بالمعنى العام قررنا، احنا قررنا انه بمنزلة الجنس، والجنس مستقلا سواء قلنا بعلية الفصل او عدم علية الفصل لا يمكن تصور، لا يعقل ان يكون موجودا بوجود مستقل على القول بان الفصل علة في وجوده، او لا يمكن ان يتعين اصلا مع عدم وجود فصل على القول بان الفصل مو علة في الوجود وانما علة في التعين. كما على كلا التقديرين الجنس لا يمكن ان يتعقل لوحده، لا يمكن ان يوجد لوحده، فلا بد من فصل جديد، انضمام هذا الفصل الجديد سوالي الجواز. ما عندي جواز بالمعنى العام موجود، لان الجواز بالمعنى العام جنس، والجنس لا يوجد لوحده، فاذا جواز بمعنى اخر. فبعضهم القائلين بالجواز قال هذا الجواز اباحه، اللي هو جواز بمعنى العام، يعني الاذن بالفعل مع الاذن بالذات. بعضهم قال لا، وانما الاباحه والاستحباب، اما الاباحه او الاستحباب. قائل ثالث قال اما الاباحه او الاستحباب او الكراهه. قول الرابع قال هو الاستحباب. لا، التوافع عن طريقة المصنف بهذا المقطع يعني ممكن الاعتراض عليها، والاعتراضات واضحة هسه أنا أثيرها. عندنا أربعة آراء هسه ما يظهر من عبائر المستدل، أنه المستدل قال الرجال قال عندي جنس جواز بالمعنى الأعم بعد فقدان فصله، اجى بمكانه فصل اخر، فصار عندي، صار عندي اباحه، صار عندي اباحه. المصنف يقول له لا مو اباحه، صار عندك استحباب. ليش هسه المصنف يصر على هذا؟ لانه نفس القائلين بالجواز، نفس القائلين بالجواز، فرقه وقلت لك اربع فرق، فرقه منهم يقولون بانه الباقي هو شنو؟ الجواز في ضمن الاستحباب، كجنس للاستحباب، كجنس للندب. الفرق الثلاثة كلها تشنع، تشنع على هذا القول الرابع، يقولون القول بأنه الجواز الباقي هو جواز، الجواز في ضمن الاستحباب اللي هو جنس الاستحباب لم يقل به إلا شاذ. فالمصنف يريد يلزم القصر انه حتى لو تم دليلك فانت راح تقول جواز باقي في ظن الاستحباب، قوة هذا الالزام واقعا قوة. هذا يتبين دليل المستدل هو ما كان يقول انه اني اقول بانه الجواز الباقي هو الجواز اللي هو جنس الاستحباب، ما قال الرجل، بالعكس صرح بانه جنس الاباحة بدليل انه قال عندي الوجوب مركب من امرين، الاذن بالفعل زائدا المنع من الترك، اجى النسخ رفع للمنع من الترك وقال اذن بالفعل، انضم فصل جديد اللي هو الاذن بالترك، صار عندي ما هي جديدة مركبة من الاذن بالفعل زائدا الاذن بالترك اللي هو معنى الاباحة. مو هذا المصنف يقول له لا، انت تقول انه باقي استحباب، والقول بالاستحباب كل القائلين بالجواز يقولون لا يقول به الا جواز. فحتى انصار فكرتك، انصار مدرستك يقولون بمن؟ يقولون بشذوذ ما ذهبت اليه. شلون؟ يقول لي لانه انت شو تقولون؟ تقولون الوجوب مركب مو من امرين بالحقيقه، من ثلاث امور، من ثلاث امور، الاذن بالفعل زائدان مع، شوف الاذن بالفعل مع رجحانه زائدان المنع منه. يعني يقول الوجوب انتم ما تقولون مركب من جزئين، الاذن بالفعل مع المنع من الترك بس، ومن الرفع الجزء الثاني بقى لا، مو متساوية كيفتين، الإذن بالفعل والمنع من أثر الوجود، لا، وإنما الإذن بالفعل مع رجحان الإذن بالفعل زائدا المنع منه. فمن انتفى الجزء الثاني اللي عبرت عنه ثاني، مو ثاني، هذا ثالث. فبقى عندي في البين الإذن بالفعل زائدا رجحان الفعل. نعم، على قولك إذن ضرب فصل جديد اللي هو الإذن بالترك، صار عندي مركب جديد من ثلاثة أمور، جنس، خلنا نعتبرها ثلاثة أمور، جنس وفصلين، جنس وفصل وفاصل، المهم المركب من ثلاثة أمور، هذه التفاصيل ما يبينها، من ثلاثة أمور: الإذن بالفعل زائد الرجحان الفعل زائدا الإذن بالدار. هذه ما هي المركب من بين الأمور الثلاثة اللي هي إذن بالفعل مع إذن بالدار مع رجحان الفعل. شنو هذه؟ إباحة ولا استحباب؟ لا، استحباب، لأن الإباحة نعم جزءين، الإذن بالفعل زائدا الإذن بالترك تحققت حدود، أما الإذن بالفعل مع الإذن بالترك مع رجحان الفعل هذا ندب. فأنت دليلك يثبت القول بالاستحباب من حساسك، والقول بالاستحباب حتى أن صار طريقتك يقولون هذا قول شاذ، فحتى لو سلمنا دليلك فأنت دليلك غاية ما يثبته أنه يثبت الندب، وإذا ثبت الندب أنصار طريقتك يسمو بالشذوذ. فإضافة لما لرد الدليل بيّن هذا حال، يعني كأنه أما دليل ثاني أنه لو قربنا لو سلمنا ما تقول، فحينئذ يلزم منه القول بالاستحباب والقول ببقاء الاستحباب والقول بالاستحباب، حتى أنصار طريقتك ينكرون على هذا القول. لا، قال: إذا تقرر ذلك فاعلم أن دليل القطر لو سلمنا دليلك لكان دالا على بقاء الاستحباب. رجاء البيان واضح لو أعيد، بيان واضح ترى، وهم العبارة يسمي الشفوة واضح، لكان دالا على الاستحباب للجواز فقط، يعني للجواز بالمعنى الأعم، لأنه مستحيل غير معقول، لأنه سواء قلنا أن الفصل علة له في الوجود أو علة في التعين، على كلا الرأيين الجواز بالمعنى الأعم لا يمكن الالتزام به، ولا الجواز بالمعنى الأخص اللي هو الإباحة. ليش؟ لأنه يقول بالحقيقة أنتم تقولون أن الوجوب مركب مو من أمرين، من ثلاثة أمور. لاحظ، لا الجواز فقط كما هو المشهور على ألسنتهم، أنتم تقولون الجواز مشهور عليكم، لكن بالحقيقة مو جواز، هذا مو جواز بالمعنى الأخص اللي هو الإباحة، وإنما الاستحباب. قال: كما هو المشهور على ألسنتهم يريدون به الإباحة. لا، مو هذا. قال: ولا الأعم منه ومن الاستحباب، الأعم من الإباحة والاستحباب، هذا القول الثاني. فإن الله، القول الأول أن الإباحة هي الباقي، القول الثاني أن الأعم من الإباحة والاستحباب هو الباقي، كما يوجد في كلام جماعة، هذا الرأي الثاني. ولا منهما منه ولا الأعم من الإباحة والاستحباب ومن الكراهة، ولا الأعم منهما ومن المكروه، هذا القول الثالث كما ذهب إليه بعض آخر. حتى فصار عندي كم رأي؟ أربعة آراء. يقول لي: أنت دليلك لو تم مش يثبت، يثبت استحباب، ما يثبت أي واحد من هذه الثلاث. قال: حتى أنهم، يقول: شنو رأيكم أنتم كلكم الفرق الثلاثة بالقول بالاستحباب، ببقاء الاستحباب؟ قال: حتى أنهم لم ينقلوا القول بالاستحباب ببقاء الاستحباب بخصوصه إلا عن شخص. لاحظ طريقة المصنف شنو يعني اللي يقول: أولا دليلك لو تم راح يثبت لنا بقاء الاستحباب. يقول: لو عندك ثلاث فرق اللي موافقتك ببقاء الجواز، لكن شنو الجواز بمعنى الأعم من الإباحة والاستحباب، أو الأعم من الإباحة والاستحباب أو المكروه، أو الإباحة فقط، يقول لأن الفرق الثلاثة ينظرون إلى الفريق الرابع اللي هو يقول بالاستحباب على أنه شاذ، في حين دليلك يثبت أنه شنو؟ أنه بقاء الاستحباب اللي هو جماعتك يصفونه بالشذوذ. زين، حتى أنهم نفسهم القائلين بالجواز لم ينقلوا القول بقول الاستحباب بخصوصه إلا عن شاذ، بل ربما رد ذلك بعضهم نافيا للقائل به، يقول ما عندنا أصلا قائل بالاستحباب. للقائل ما شوف، مع أن دليلهم على البقاء كما رأيت ينادي الدليل ينادي بأن الباقي هو الاستحباب. شلون يا مصنفنا؟ شلون ينادي؟ يعني يريد يقول لك ظاهر جدا الدليل يصرخ ينادي بأن الباقي بعد نفس الوجوب هو الجواب الاستحباب على دليلكم. شلون؟ قال لأنه تقولون الوجوب مركب من ثلاث أمور. توضيحه أن الوجوب لما كان مركبا، شوف اثنين، من الإذن في الفعل واحد اللي هو الجواز، وكونه راجحا اثنين، ممنوعا من ثلاثة ثلاث، هذا ملاك الوجوب. يقول له شو قلتوا؟ قلتوا الناس يرفع للمنع من الثلاث، وقد الآن انضم لهم جزء ثالث بديل. صار اذن بالفعل مع رجحان الفعل مع الابن من الترك، مع الابن بالترك، يقول هذا استحباب هو البعض. قال وكان رفع المنع عند الناس كافيا في رفع حقيقة الوجوب، لا جرم لا شك قطعا كان الباقي من مفهومه هو الجزء الاول اذن في الفعل مع الجزء الثاني اللي هو رجحان الفعل، فاذا انضم اليه الابن في التارك اللي هو قلت فصل جديد تتحقق عدمائية جديدة على ما اقتضاه الناسخ، تكملت قيود الندب، قاعد الندب، وكان الندب هو الباقي. والندب جماعتكم يقولون انه لم ينقل الا عن شاذ، بل نفى بعضهم اصلا وجود قائل بهذا القول، فثبت ان المصنف يذهب الى ان واقام الدليل واسقط حجه القصد بان انس الوجوب يقتضي بقاء عدم بقاء الجواز. الان البحث الثاني في النواهي، البحث الثاني في النواهي، طبعا نبحث النواهي يشتمل على مجموعة بحوث. لا بعد يقول ابحث عن دليل آخر، هو تعبيره بقدر البحث تذكرون، قال يرجع فيه الى حكمه قبل الوجود. قلت لكم انا بوقت هذا التعبير في مسامح الاصوليين المتاخرين ما يعبرون بعض التعبير، يقولون بعد يبحث عن دليل اخر يبحث، المهم انه هذا المقدار نسخ فيه الوجوب، اما حكم هذا الواجب بعد النفس شنو يرجع الى دليل سابق مو محل كلام، وانما يعبرون عنه يبحث عن دليل اخر يعرف منه حكم ذلك الواجب المذكور، يبحث فيه عن دليل آخر. عبارة المصنف يقول لا، أنا أقول أن القضية يرجع فيها إلى الدليل السابق، ما لها مدخلية موضوعنا أبدا، ما لها دخل بهذا المبحث. مبحث النواهي في مجموعة من الأبحاث واقعا المهمة، البحث الأول كما سيأتي بيانه على غرار البحث الأول بالأوامر، هناك بالأوامر قلنا أنه صيغة إفعال اللي هو هنا المصنف ما بحث عن مادة الأمر، هناك قلنا أنه مادة الأمر اللي هي ألف ميم راء، وعند صيغة الأمر اللي هي إفعال أو ما في معناه، إفعال أو ما في معناه. بعض الكتب مثلا شيء كفاية مثلا أو طول مضفر البحثون هناك بحثين، بحث عن مادة الأمر وبحث عن صيغة إفعال. هذا على القول بأنه شنو؟ أن مادة الأمر شيء وموضوع لشيء، صيغة إفعال شيء ومعناها مدلولة شيء. لكن على القول كما أنه يظهر من صاحب المعالي أن مادة الأمر هي علم، يعني من دون معناها الاصطلاح. ما هو معنى مادة الأمر الاصطلاح؟ يقولون هي علم على اسم بصيغة بالقول المقصود. يعني مادة الأمر هي عبارة عن، يعني شنو أمر بالاصطلاح؟ وبعد ما في لتشقيق البحث في قيد، هي صيغة إفعال اسمها مادة، اسمها بأمر، اسمها أمر. فالأمر علمون اسمون للمن لصيغة إفعال، فيبحث بحث واحد عن صيغة إفعال وانتهى بالقضية. أما اللي يقول لا لا، أن صيغة إفعال شيء ومادة الأمر شيء، يبحث عن مبحث، يعني مباحث مادة الأمر ومباحث صيغة إفعال. واضح رجال؟ المهم مو حديثنا هذا، في صيغة افعل هناك بالأوامر، بحثنا أنه صيغة افعل المن موضوعة، أول بحث هل أنها موضوعة للوجوب، موضوعة للطلب، يعني أنها حقيقة في الطلب لمدلول الوجوب أو لا. هذا البحث أيضا في النواهي راح، أول مبحث راح يبحث هناك، وهو أن النهي أو صيغة النهي هل أنها موضوعة للحرمة أم أنها موضوعة للأعم من الحرمة والكراهة، أم أنها موضوعة بالاشتراك اللفظي، أم أنها حقيقة بالحرمة ومجاز في غيرها. في هذا المطلب الأول. المطلب الثاني مطلب تقريبا منطقي حكمي، المطلب الثاني ومر علينا هناك بالمبحث الخبر والإنشاء بالشمسية، مبحث الخبر والإنشاء بالشمسية. هناك قلنا ما هو المطلوب إذا قلنا أنه طلب، هل أنه طلب لو لا؟ أولا إنشاء، نعم إنشاء، هل هو طلب لو لا؟ إذا قلنا طلب، ما هو المطلوب بالنهي؟ هل هو كف الناس أو أنه عدم الفعل؟ هناك يجي الخلاف، الخلاف الحكمي اللي هو أنه شلون طلب والمطلوب أمر عدمي، والعدم شنو؟ لا تحصيل للحاصل، عدم هو مستمر، أصالة العدم مستمر، العدم شلون يطلب العدم؟ فلذلك بعضهم عدل عن هذا، قال لا، المطلوب هو كف النفس، كف النفس أمر وجود. هذا المبحث الثاني إن شاء الله يجينا. المبحث الثالث أكو مباحث متعددة، المهم من أهمها هل أن النهي هناك النهي يقتضي الفساد؟ إذا هناك يكون مبين أنه في مبحث العبادات، في مبحث المعاملات، يجينا هناك مبحث، مبحث صلاة الجمعة وغيره، من أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعى إلى ذكر الله وذر البيع. هذا النهي عن البيع في وقت النداء، في عصر الحضور، في زمن الحضور، هل يقتضي فساد البيع لو البيع صحيح؟ لذلك عندهم تفصيل أنه في العبادات النهي يقتضي الفساد، في المعاملات عندهم كلام أنه المشهور لا يقتضي. مبحث مهم. عندنا مبحث آخر اجتماع الأمر والنهي اللي هو في كتب الأصول الحديثة، هناك بالملازمات العقلية يبحث، هنا يبحث في مبحث الألفاظ حال حال مبحث الضيف حال حال مباحث الأخرى اللي مرت علينا هناك. فمجموعة مباحث مهمة في النهي. المبحث الأول المهم هو أن ما هو مدلول صيغة النهي، ما هو مدلول صيغة النهي، بعبارة أخرى لا نحن خلي قبل هذا الحديث حتى نبين أنه ملاحظة بالأدلة. مرة كلامنا في إثبات وقت، مرة كلامنا في بيان المراد من المتكلم. يعني مرة عندي لفظ واحد لفظ بيها شيخ محمد قال لا تأكل، مرة أبحث عن أنه هذه لفظة لا تأكل علما موضوعا، فعندي علامات أثبت بها الوضع. شنو علامات الوضع؟ وجان اللي مرت علينا هنا بتبادل صحة حمل وعدم صحة سيل اضطراد إلى آخره من هذه العلامات. ومرة أبحث عن بيان مراد المتكلم مو وضع. أنا شيخ يا محمد يريد ينهاني، يريد أنه إذا فعلت حرام، يريد أنه إذا فعلت مكروه وأعمنهما. هذا بيان مراد يعبرون عنه مدلول اللفظ، مو هل هو حقيقة فيه أو لا، مدلول لللفظ. فمر البحث عن أنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لو لا، مر أنه هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي أم لا. يكون البحث ينشق شقة، أول مرة في إثبات الموضوع له، في إثبات الوضع، حتى تجي الخطوة الثانية أنه في كلام المستعمل إذا استعمل هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى، فإذا أريد منه معناه الموضوع له كان حقيقتين، وإذا لم يظهر في معناه الموضوع له فكلامنا بالضبط، إذا ظهر في معناه الموضوع له فشنو كان حقيقتين، إذا لم يظهر في المعنى الموضوع له كان مجازا. واضح الآن إلا هذا المبحث واقعا في خلط بالمطلبين، في خلط بالمطلبين. يعني هذا الزاذان البحثان دمجهم المصنف، بل أكثر الأصوليين من يبحث هذا المبحث يدمج المطلبين في مطلب واحد، وهو البحث عن مدلول صيغة النهي أو مدلول صيغة الأمر. مدلول صيغة الأمر هو مبين أنه المراد إثبات المعنى الموضوع له لو مدلول صيغة النهي عند الاستعمال مع عدم وجود القرين. واضح الظاهر أنه شوف بتحرير محل البحث كأنه تبحث عن وضع بالعدل، المفروض التباكنت في مقام بيان المعنى الموضوع له تكتفي بالتبادل، تكتفي بالتبادل، يتبادر منه هذا المعنى أو لا يتبادر، انتهت القضية. إلا أنه انتج الأدلة، تجي الأدلة في مقام استعمالات، استعمال أعم من الحقيقة والمجال، أو أنه أعم من الوضع ما يثبت الوضع الاستعمال. واضح إن شاء الله. فتلاحظ الأدلة بين هذا وهذا. المهم إحنا سنقل نقصر لحاظنا على من؟ على هذا، على الإثبات مدلول صيغة الأمر، أي أنه ما هو المعنى الذي وضعت له صيغة النهي، صيغة النهي. حتى طبعا الأدوات المستعملة في النهي واضح عندكم، هذا من مباحث النحو والبلاغة وإلى آخره، أساليب النهي واضحة عندكم، أبرزها أنه شنو لا النهي لا تفعل، لا تفعل أو ما في معنى. فإذا وقع الخلاف بينهم في قضية مدلول صيغة النهي. لا طبعا جدت الأدلة راح تلاحظ مثلا الدليل الأول يعتمد بي على التبادل، التبادل في ذلك أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فاستعماله في هذا المعنى حقيقي، بس يحتاج هنا بالمقام الى اجراء اصالة عدم النقل حتى شي ثبت موافقة المعنى الشرعي للمعنى العرفي. اجراء اصالة عدم النقل يعني نقلها من معنى الاول معناها اللغوي الى معنى جديد. اصالة عدم النقل الاصل عدم النقل الا ان يثبت شنو هناك مبحث الحقيقة الشرعية على القول بثبوته لان المصنف هناك جدا كروز هناك ما اختار لا نفي ولا اثبات ما رجح بمبحث الحقيقة الشرعية. المهم المطلب الاول مطالب صيغة النهي هو بيان الخلاف في مدلول صيغة النهي. لا بعضهم قال ان صيغة النهي موضوعة حقيقتين للحرمة وهي مجاز في غيرها يعني من يقول المولى لا تفعل فمعناها الحقيقي هو الحرمة فحينئذ لو لم تكن هناك قرينة على إرادة معنى آخر فنحملها على معناها الحقيقي وهو الحرمة فإذا وجدت قرينة على الكراهة أو غيرها نعم يحمل على الكراهة حقيقة في الحرمة مجاز في غيره. هذا القول الأول. القول الثاني هو أنها مشترك لفظي يعني موضوع حقيقة للكراهة وأيضا تستعمل في الحرمة بمعناها الحقيقي ولكن يحتاج في إرادة أي واحدة من هذين المعنيين إلى ما يحتاج إليه المشترك اللفظي من قرينة شنو؟ قرينة المشترك اللفظي قرينة معينة وقرينة صارت قرينة صارت زين المشترك المعنوي قرينة معينة المشترك اللفظي قرينة صارت يعني من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاز قرينة المعينة بالمشترك المعنوي المهم عفوا بالمجاز قرينة صارت بالمجاز قرينة صارت بالمشترك المعنوي بالمشترك اللفظي قرينة معينة بالمشترك المعنوي قرينة مفهم. فالقول الثاني القول الثالث بالاشتراك المعنوي وهو انه موضوع للجامع المشترك بين الكراهة وبين الحرمة فيحتاج هنا الى قرينة مفهمة واضح ان شاء الله. فهذه اقوال مجموعة اقوال المصنف ايش يختار؟ يختار القول الاول وهو انه حقيقة في التحريم مجاز في غيره مجاز في غيره. قال اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة على نحو اختلافهم في الامر والحق انها حقيقة في التحريم مجاز في غيره. ما هو دليلك ايها المصنف؟ المصنف راح يذكر دليله الدليل الاول هو انطباق الحرمة وتبادل الحرمة من اطلاق صيغة النهي. لا وقد قلنا ان التبادل هو مجرد انطباق اللفظ من المعنى مع عدم كونه محفوفا بقرينة على المراد فاذا تبادر هذا المعنى فحينئذ التبادل علامة كونه حقيقتين واضح ان شاء الله. الا ان التبادل غاية ما يثبته يثبت حقيقة شنو؟ حقيقة لغوية. نحن كلامنا في انه مراد من صيغة لا تكون صيغة النهي بكلام الشارع انها حقيقة في الحرمة او لا فيحتاج خطوة ثانية. نعم التبادل اثبت لنا ان صيغة النهي حقيقة في النهي لغتين يحتاج الى يحتمل النقل من اللغة الى الشرع في معنى اخر والنقل شنو خصوصا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية يعني شنو؟ يعني استعمال اللفظ في الموضوع في معنى اخر في لغة الشرع يحتمل ثاني يقول الاصل عدم النقل فاذا كان الاصل عدم النقل لابد من الحفاظ على المعنى اللغوي الذي ثبت بالتبادل هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو دليل قرآني. الدليل القرآني يقول الآية الكريمة تقول ما نهاكم الرسول وما نهاكم عنه، طبعا المقصود بالنبي صلى الله عليه فانتهوا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المفروض طبعا يا هذا من الآيات اللي أيضا يؤتى بها في مبحث الحث هناك، مثل سرابي تقيكم الحار والبرد يقدرون، كذلك هذا ما نهاكم عنه فانتهوا، المفروض عنه فانتهوا عنه. المهم هنا نشوف هذه الآية شلون يمكن الاستدلال فيها. هنا يقول انتهوا، الثاني انتهوا شنو؟ افعلوا، انتهي صيغة افعل. فبما انه قد ثبت في مبحث الامر ان صيغة افعال حقيقة في الوجود، حقيقة في الوجود، فإذا لفظة انتهوا صيغة انتهوا أو الفعل انتهوا فعل الأمر انتهوا يدل على وجوب الانتهاء، على وجوب الانتهاء. فإذا وجب الانتهاء فحينئذ يدل على حرمة وجوب شيء، يدل على حرمة مو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. سبت عدنا المصنف وإن كان عنده تفصيل هناك بين السبب وبين غيره، إلا أنه المشهور من قوله أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذن انتهوا يعني يجب الامتناع، يعني شنو؟ يحرم عليك الفعل. فإذا كان يحرم عليك الفعل فما أدت النهي إذا نهاكم ما نهاكم عنه يجب عليكم أن تنتهوا عنه، فإذا يحرم اتيانه، فإذا هي حقيقة في الحرمة. هذان دليلان ساقهما المصنف، الأول التبادل والثاني الآية الكريمة بمعونة مجموعة مطالب، وهي ظهور أو دلالة صيغة افعل على الوجوب، والمقدمة الثانية أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فحينئذ يثبت أن وجوب الانتهاء يعني حرمة الفعل المنهي عنه، فتكون صيغة النهي حقيقة الحرمة. زين، قال ما هي دليل الدليل الأول؟ قال لأنه المتبادر، لأن التحريم هو المتبادر منها من صيغة النهي بالعرف العام عند الإطلاق. كلامنا بالعرف العام مصنفنا، كلامنا في العرف الخاص. قال ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله لا تفعلوا. ثبت عندنا الوضع العرفي، حقيقة العرفية العامة الآن، والأصل عدم النقل. هذا تمام لدليل التبادر، إتمام تتميم لدليل التبادر. الدليل الثاني ولقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، قال أوجب سبحانه الانتهاء بقوله انتهوا، أوجب لأنه صيغة افعل، صيغة افعل تدل على الوجوب، إذا دلت على الوجوب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. قال عما نهى الرسول صلى الله عليه وآله عنه لما ثبت للمقدمة السابقة من أن الأمر حقيقة في الوجوب، وما وجب الانتهاء عنه حرم في حرمة فعله. هذه طبعا قلت لك متوقف على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. المهم هنا على إطلاقه سلطان العلماء يناقش أنه النهي عن ضده النهي أعم من الحرمة ومن الكراهة، لذلك بحاشيته يقول أقول يمكن المناقشة فيه بأن ما يجب الانتهاء عنه يشمل حتى المكروه أيضا، إذ الانتهاء معناه العمل بمقتضى النهي وهو أعم من الانتهاء بطريق الحرمة والكراهة، والانتهاء عن المكروه بطريق الكراهة أي العمل بمقتضى كراهته واعتقاداته مكروه واجب، فلا يتم الاستدلال إلا بأن يثبت أن النهي المأخوذ في مادة تهو هو النهي التحريمي وهو غير مسلم. مع ذلك قال العلماء يقول فتأمل فيه، لأنه شنو ثابت عندهم في مبحث النهي عن الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء الواجب والنهي الحرمة، لأنه العام من الحرمة والكراهة. المهم بعد هذا المطلب متوقف على ذلك المطلب. قال وما يقال إن شاء الله آتاكم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كلامنا هذا ما نهاكم عنه فانتهوا. فعل انتهى يقول يدل على وجوب الانتهاء. لا 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 ما نعلم.